بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة نفيسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في جدد. أيام قليلة ونشرف على إجازة سعيدة، فمقدما أقول لكم إجازة سعيدة. عنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن إجازتك. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم الدكتور إبراهيم دويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا، حياك الله،
وإجازة سعيدة مقدما.
أسأل الله يكتب، طبعا هي قادمة إن شاء الله الأيام القادمة، لكن أسأل الله تعالى يوفقنا إن شاء الله.
آمين آمين. كما نسعد أيضا باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج أو عبر هاشتاج البرنامج برنامج جدد. أرحب بك مرة أخرى دكتور إبراهيم، وأبدأ معك من خلال عنوان هذه الحلقة، جدد إجازتك. ما أدري هل الإجازة في المعروف دائما أني لما أخذ إجازة أو أكون في إجازة هنا تجديد للنفسية، تجديد للروح، تجديد للعلاقات، تجديد للحالة التي أكون عليها، لكن هل هناك تجديد آخر ممكن أتحدث عنه في هذه الحلقة؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة جدد إجازتك بمناسبة يعني الإجازة الصيفية، وإلا ما شاء الله عندنا حنا عدد كبير من الإجازات أصبح اليوم، حتى من الضراطة والطراطة أن بعضهم يقول عندنا إجازات فيها عام دراسي وليس العكس، عام دراسي فيه إجازات. لكن أنا أقول دائما الإجازة هي وقت من العمر.
جميل.
لا يجب حقيقة أننا يعني نستثنيها، لأنه مع كثرة الإجازات سنستثني ثلاثة أرباع العمر أخشى. فمهم جدا حقيقة أنه دائما ونحن نطالب فعلا بالإجازة وتجديد الإجازة، أن أولا مفهوم الإجازة يعني أحسن استثمار حقيقة في استمتاع وتجديد الإجازة بشكل أفضل، أن يتحقق يعني فيها كل في مفاهيمنا نحن، يعني كل الخمسة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك
قبل هرمك،
قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناءك قبل فقرك، فراغك
قبل
شغلك، حياتك قبل موتك. فعلا في الإجازة لو تأملت جميل جدا أن تلتفت للأمور الخمسة هذه: استثمار الشباب إن كنت شابا، كيف أستطيع أن يستثمر فعلا الإجازة وفترة شبابي في أن أجعل الإجازة تضيف إلي أشياء جديدة كما سيأتي بعد قيمة الأفكار.
يعني أستغل الشاب، يعني قد تكون هناك أشياء لا أستطيع أن أعملها بعد سن الشباب.
يعني أنا أقول جدد إجازتك للشاب غير جدد إجازتك للكبير في السن. جدد إجازتك للمريض غير جدد إجازتك للصحيح.
صحيح.
جدد إجازتك مثلا للفقير غير جدد إجازتك للغني. ولذلك أنا أقول دمج المعاني الخمسة التي جاءت في الحديث أمر مهم، مطلب مهم،
وهي خمس فرص يعطاها الإنسان.
أيوة، وهذا المفهوم الجميل.
جميل.
أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في الإجازة فراغ وصحة. نسأل الله تعالى أن يديم الصحة علينا وعليكم وعلى كل مسلم يعني. لذلك أنا أقول مهم جدا نتنبه حقيقة لمثل هذه المعاني. هل تصدق ومشاهد الكريم أيضا أن الإجازة بالمعنى المتعارف عليه اليوم لن تعرفه أمتنا طيلة تاريخها، يعني لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، في قضية أن المسلم يعني يتقصد أن يكون فارغا في وقت ما،
ما عنده شيء،
هذا لا يمكن. ما عرف في تاريخنا الإسلامي في المعاني أو في اللغة أو في كذا أن المسلم يتقصد أنه والله يتفرغ أو يكون فارغ في فترة معينة. بل العجب أننا وجدنا أن من السلف الصالح، وأظنه أبو حاتم، كان ابن أبي حاتم، كان يقول أن أباه إذا دخل دورة المياه أو الحمام قال له: يا ابني اقرأ علي من كتابي كذا وكذا، لأنه لا يجد له أن يذكر الله داخل الحمام، يريد أن يستثمر وقته الذي يقضي فيه حاجة ليستمع من ابنه إلى هذا الحد. يعني ما هي بالقضية إجازة ولا فراغ، فكانوا يستثمرون حتى اللحظة، حتى اللحظة يعني. وهذا هذا هذا معنى من لأنه فعلا يعني ما كان هناك الضغوط الحياتية الموجودة. إحنا ممكن يعني نبحث أسباب ونعلل لنا لأنفسنا لما ضعفت الهمم عندنا وللناس معنا، إنه فعلا يعني الضغوط الحياتية اليوم، العمل الوظيفي لم يكن موجود بمفهومه الحالي سابقا، وبالتالي لا شك أنه يعني يأخذ جزء كبير حقيقة من جهد الإنسان ووقته، وأصبحت كما يكون عبودية الوظيفة تستعبد الإنسان وعمره وفكره، وبالتالي لها أثر كبير جدا. إذا نقول الزمن تغير والهمم تقاصرت وضعفت، وبالتالي علينا أن نحن نراعي هذا، ونحن نتحدث حقيقة عن قضية جدد إجازتك لا نربطها بالمفاهيم فعلا السابقة، لنتمنى حقيقة أن نستثمر الوقت وحتى اللحظة، لكن تغير الزمان كما يقول كثير الناس، لكن تغير الزمان لا يعني أن نضيع الأوقات. جميل. ونضيع الأموال ولا نخطط ونسرف ونقول والله تغير الزمان ونحن جالسين حقيقة يعني نعمل بشكل سلبي. أقول هذا أبدا خطأ. أنا أقول الإجازة فرصة للاستجمام،
هذا هو
الإجازة، فيها فرصة لأن نعطي الجسد حقه.
جميل.
وأن نعطي النفس حقها، وكما جاء في الحديث ولجسدك عليك حقه ولنفسك عليك حقه. إذن هي حقوق في النهاية شرعية كما أنها نفسية واجتماعية يعطاها الإنسان، لكن نحن نقول كيف نستثمر الإجازة بطريقة صحيحة حتى نستطيع فعلا كيف نستمتع بالإجازة.
وهذا أذكر عنوان كتاب لك دكتور إبراهيم،
عنوان الكتاب إجازتي متعتي،
أو إجازتي متعتي.
أي نعم. إجازتي متعتي هو كتاب يعني تم في طرح أكثر يمكن من 40 أو 50 وسيلة
أو فكرة
أو فكرة وخطوة لتجديد الإجازة، وأذكر حتى نوضع في آخر برنامج عملي بالوقت
مقترح
للأولاد وللبنات كمقترح. جميل. بالنسبة للإجازة يعني أبو الدرداء يقول إني لا أستجم نفسي ببعض المباح كراهية أن أحمل عليها من الحق ما لا تطيق، معناه أنه أعطي النفس فرصة. بالعكس يروى حتى قيل يروى في صحف إبراهيم على العاقل أن يكون له 3 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه. أيوة. وساعة يؤدب فيها نفسه، وساعة يخلي فيها بينه وبين نفسه.
يعني هو الاستجمام
ليس
موجود.
ما يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك، هي ساعة لقلبك دائما لربك،
لكن أنا أقصد أن الاستجمام هو موجود في الأصل، أن الإنسان يبحث عن الاستجمام ويبحث عن الراحة بعد التعب وبعد العناء وبعد الشغل والشيء المرهق، لكنه اختلف بالمسمى. ممكن عندنا سميناها بالإجازة لم نسميها بالاستجمام، أو قد يكون اختلف الوقت فكانت مرتبة، بدلا من يكون مثلا بعد ما تنتهي من العمل هنا إجازة، أصبحت مدة، خاصة هي دائما مرتبطة بالطلاب، وهي من انتهاء الاختبارات النهائية وانتهاء السنة حتى العام المقبل يكون لمدة تقريبا 2 إلى 3 أشهر.
وأنا بودي أن نتنبه إلى أنه جدد إجازتك لا نعني فيها فقط إجازة صيفية،
وإنما كل الإجازات،
كل الإجازات، لكن إجازة صيفية بصفة قربها وطولها.
صحيح.
أنه ممكن فعلا يعني نستمتع فيها بطريقة نجدد حقيقة معاني الإجازة. جميل. أنا أذكر كلمة جميلة أو موقف جميل لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز.
جميل.
وهو كان ما تجاوز عمره 20 سنة، وكان حريص جدا على دائما، ورجل شاب زاهد حريص على أن يعين والده على امرته وعلى
عمله
واجبات تجاه المسلمين. حتى دخل عليه يوم من الأيام وجد والضحى يقيل، وجد أن أباه عمر بن عبد العزيز يعني أخذ قيلولة أو أخذ وقت راحة، وقال له يعني كيف تنام والناس قائمون على طلبا لحوائجهم على الباب. فقال عمر معنى جميل، قال يا بني إن نفسي مطيتي إن حملت عليها فوق الجهد قطعتها. إن حملت عليه فوق الجهد قطعتها، ولكن يقول لا يحمل الإنسان ما لا يطيق، لكن أيضا أرجو لا يكون حياتنا كل كسل. يعني مع الأسف أنا أذكر بعض الأرقام والدراسات تؤكد أننا يعني رقم 1 في الكسل، يعني أننا في المملكة الآن عندنا رقم 1 في نسب الكسل والعجز في الأعمال والتراخي، وهذه مشكلة. يعني إحنا كنا وين؟ يعني كنا في الصدارة وكان لنا تأثير كبير، أن نأخذ اليوم المنافسة والمركز الأول في الكسل والعجز، هذه حقيقة يعني
هذا الترف
فوق الترف يعني مش
هذا قد يكون أقوى تعبير لما نحن فيه.
صحيح.
طيب أريد أن أدخل في الوسائل التي ممكن أن أجدد فيها من خلال هذه الإجازة.
أولا يعني أول قضية حدد أهدافك.
يعني أضع أهداف لهذه الإجازة.
يا أخي ضع أهداف، حط خطة زمنية، حط خطة مالية. يعني أنا حقيقة دائما يعني أسافر وأذهب يمين ويسار، ألاحظ يا أخي بعض الغربيين عجيب حقيقة، عنده كيف يخطط لإجازته وعنده الإجازة هذه لا يمكن أن يساوم عليها، ويخطط عليها من بداية السنة، وثم يحجز، تجد يحدد المكان ويحجز الفندق والتذاكر الطيران وبأبخس الأسعار لأنه يخطط بشكل كبير ومبكر بإجازته. إحنا ممكن نتكالب على التذاكر وعلى على ما قال
في آخر وقت،
والتأشيرات والحجز الفنادق والأماكن بأي مكان في آخر وقت، هذه مشكلة حقيقية يعني. يعني تثقلنا، تثقل كواهلنا ماديا ونفسيا.
دكتور يعني هي جاهزة تقدر تقول لي خطط ما كذا بتاخذ عن الوقت كذا ما صارت متعة.
والنفس اللي تذكره الآن فهو نفس موجود عند كثير من الناس. خلنا انبساط، خلنا استانس، لا يقول علينا بالأمور هذه، مدري وش الذات وتربية الذات وقضايا إدارية
وخطط
أهداف صحيح.
حتى وناس تبي حط أهداف،
هذا هذا ترى عند بعض الناس، لكن نحن نتكلم حقيقة مع فئة معينة من العقلاء الذي حتى صدقني والله العظيم اللي يقول هذا الكلام لا يستمتع بإجازته، سرعان ما يمل، سرعان ما يضيق، سرعان يقول طفش. طيب أنت اللي جريت الطفش لأنك ما خططت ولا رتبت ولا حطيت أهداف. بعض الناس يقول والله ما عندي المادة، ما عندي القدرة المادية. ليش؟ لأنك فعلا أنت فوجئت أنه والله صرفت أكثر من اللازم، صرفت أكثر من يعني. يا أخي بعض الناس يعني يقتص من راتبه الشهري مبلغ معين كل شهر حتى يجمع في الإجازة ميزانية الإجازة مثلا.
ولذلك حتى أيضا التخطيط دكتور إبراهيم، يعني بعض الناس لما تأتي الإجازة على قولتهم فجأة كذا إجازة يبدأ يفكر، تروح نص الإجازة هو يخطط، هو بيعرف وين بيروح، فيتفاجأ أنه انتهت الإجازة.
ليش فجأة؟ ليش فجأة؟ يعني هل هو يعرف إن الإجازة جت فجأة؟
هو لما بدأ يبحث عن الشيء المناسب له، وين يروح، وين يجي، وش يشتري، وش يسوي،
كيف كأن الإجازة فعلا طبت عليه وهو ما أدري. مثل حالنا مع رمضان والعيد. الحين رمضان طول عارف إنه متى سيأتي رمضان، بعض اللي بيتأخر ويتقدم يعني، ثم ننتظر إلى أن يأتي اليوم الأول نطب على الأسواق بالشراء أو العيد. ننتظر طول الشهر حتى يأتي ليلة العيد ويلا الناس كلهم بالأسواق.
مع أنه أكثر شخص يستمتع بإجازته هو الشخص الذي يخطط، لأن من ناحية المال كما ذكرتها قبل قليل أنه يعني يستطيع أن يوفر المال الكثير، لأنه استطاع أن يحجز قبل مثلا 4 أشهر مثلا، استطاع أن يعرف الأماكن الممتازة،
أن يحدد ميزانيته.
قد يكون المكان الذي يذهب إليه قد يكون مليء بالناس أو لا يوجد حجوزات، والسبب أنه تأخر في ذلك.
قد يكون المكان الذي يريد أن يذهب إليه مليء بمواقع جميلة جدا وقضايا ومواكب سياحية لا يعرفها،
ولم يعرفها،
ما يعرفها لأنه ما قرأ عنها ولم يخطط لأن يزورها،
فذهب إجازة بحث
أبدا، لأن الناس ذهبوا للمكان الفلاني وسمعنا عنه سنذهب. طيب المكان الفلاني كيف تستمتع فيه؟ كيف تأتي على أغلب ما فيه من أماكن سياحية وجميلة؟ كيف تستطيع أن تكسب؟ كيف أن تضيف لشخصيتك معارف؟ ولذلك أنا أقول خطط لفترة الإجازة كاملة مثلا شهرين ونص 3 شهور، ثم قسمها أسبوعيا ثم يوميا ثم في الساعة، وستجد أثر فعلا فوائد مثل هذا التخطيط لك. أيضا اقرأ أهدافك، حاول أن تذكر بكرة وش عندنا يا شباب مع أولادك مع أهلك، وش عندنا بكرة، وش خططنا في يومنا، اقرأها، ذكر نفسك في الليلة التي قبل.
والتقنية معينة على ذلك،
والتقنية معينة سهلة،
يعني يستطيع أن يعرف وش الأماكن الممتازة وش الناس اللي جربوا وصوروا أيضا في ذلك المكان.
الآن الشيخ جوجل ما قصر، الشيخ جوجل ما قصر
والله، صار شيخ
يعطيك أسأله ويفتيك مباشرة. الانستغرام بالصور أيضا، المواقع للإجازات تعطيك. بس هل نحن نقرأ؟ هل نحن نخطط؟ هل نحاول نستمتع بأكبر قدر ممكن من الأماكن وتنوعاتها لنثري أنفسنا ونستمتع
ومعرفة الجمال في هذا المكان حتى أني فعلا أستطيع أن أستمتع في هذا الجمال؟
ولذلك هذا رقم واحد، أنه خطط إجازتك، ضع أهدافك، قسمها مرحليا، زر الأماكن يعني الإلكترونية وغيرها حتى تعرف عن المكان الذي تزوره. نقطة ثانية، لا تقلق إذا لم تستطع تحديد أهدافك في الإجازة، لأنه ليس كل التخطيط أنه يكون والله مجرد سفر أو سياحة أو استمتاع. قد يكون من الناس من يستثمر الإجازة في تنمية الذات وتطوير القدرات والمهارات، وبالتالي يريد أن يحفظ جزء من القرآن، يريد أن يدرس لغة إنجليزية مثلا، يريد أن يطور مهاراته في التقنية، في التصاميم، في التصوير، في أي موهبة وهبها الله تعالى إياه. فهو فعلا يستثمر الإجازة في تطوير، هو انتقال من، وهذا سيأتي أحد الخطوات، التنوع. فهو بالتالي أنا أقول إذا 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 لم تحقق ما تريد تماما لا تقلق. السبب لأنه مجرد المحاولة هذه المرة هي خطوة نجاح،
وهذه فائدة،
هي خطوة نجاح سيلحقها خطوات أخرى. المهم أنك فعلا تبدأ وتخطط وتحاول وتمشي، اجعل قائمتك مرنة، تصير على ما قال ماشي. بعض الناس لا سمح الكلام مسك الورقة والقلم وحط جدول ويلا
ومشى.
خلونا يا ناس ماشي جدي، ما فيه يعني. أنت قبل هالكلام وقبل الورقة والقلم كنت سباحلة، ما عندك أي تخطيط، ما عندك بلحظة بس بتكون على ما قال. يا سلام، هي الواقعية، كن واقعيا فعلا في تخطيطك.
عندنا واقعي بزود دكتور.
طيب يلا الثالث وهو الثالث، التنوع في برامج الإجازة ونعتبره ذكاء واعتبره استثمار. وش معنى التنوع؟ يعني أنا دائما أستفيد حقيقة من قضية الجانب الشرعي بصفة التخصص الشرعي. يعني شوف لاحظ الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأذكار والعبادات. يعني الأذكار يجيك مثلا في دعاء السجود 3-4-5-6 أذكار. في دعاء الركوع يجيك 3-4-5 أذكار. يعني بيجيك التنوع الجميل في باب يعني تنوع الطاعات، تنوع العبادات التي تنقلك من معنى إلى معنى، وحتى لا تمل وأن تردد مجرد هذا الدعاء فقط. دائما تقول في الركوع فقط سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ممكن تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخر الحديث. التنوع جميل. العبادات أيضا صيام الأيام، مرة الأيام البيض، مرة خميس أو جمعة اثنين وخميس، يعني مرة قيام الليل بركعة ومرة ثلاث ركعات، يعني في تنوع. هذا التنوع نقلني حقيقة إلى أنه لماذا أستثمر إجازتي في التنوع في البرامج حتى لا أصاب بالملل، هذا رقم واحد. يعني إذا أخذت الإجازة كل مثلا والله درست لغة إنجليزية كمثال أو حفظ القرآن، يا أخي حرام أنت ستمل. ولذلك أنا لست مع من يقولون حفظ القرآن خلال شهرين ويحبسون الشباب في مسجد خلال شهرين ويلا حفظ 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 مراجعة حفظ مراجعة حفظ، ثم الشاب قد يخرج من هالشهرين ويكون ردة فعل عنيفة جدا فينسى ربما ما حفظ، ربما يؤثر عليه حقيقة بصدمة نفسية أو تربوية، وربما يحصل انتكاسة عنده حتى في محفوظاته وحماسه للقرآن وغيره.
يعني ممكن نوع أيضا غير، ممكن أخذ شيء بسيط من القرآن، ممكن أخذ شيء بسيط مثلا من زيارة بعض الأقارب اللي ما يقدروا يزورهم في أوقات أقصى الدوام.
أي برنامج شخصي، برنامج عائلي، ثالث خارج البيت، رابع مع الزملاء، وهكذا. يعني نوع إجازتك ونوع البرامج ونوع التخطيط فيها وقسم الإجازة إلى مراحل حتى تستطيع أن تستمتع جمال الإجازة. لا تأخذها كلها في برنامج واحد ولا كلها بجهة واحدة ولا كلها في هدف واحد.
أيضا ممكن نضيف أيضا في المجال الدعوي أيضا، يعني ممكن يذهب إلى مثلا مكاتب الدعوة، دعوة الجاليات، مكاتب أي مكاتب فيها مجال أو فيها مشاركات قد تكون خدمية أيضا للناس، ممكن يشارك فيها.
ممكن يعني
في رمضان ممكن تفطير الصائم مثلا،
جمعية الأهلية، المؤسسة الأهلية، الجامعات، المراكز الصيفية، النوادي الصيفية. يعني في أمور كثيرة جدا، فرصة للشاب حقيقة أن يستمتع فيها وينوع، لا يذهب بس يضيع إجازته فقط في جهة واحدة.
حتى في الجانب الرياضي مثلا ممكن يدخل في مجال معين.
أنا قلت الأندية ممكن يا أخي يأخذ كاراتيه بالإجازة، يأخذ دورة في الكاراتيه مثلا.
ممكن
أنا أذكر مرة أنا رتبت أني في إحدى جزاتها بأخذ دورة في الكاراتيه، وكنت طالب كريم بالجامعة وسجلت فعلا مع النادي في الكاراتيه، وصفنا المدرب وبدأ يعطينا بعض التحمية والحركات، وإحنا لابسين حقة الكاراتيه ذات الكرتون ما شاء الله.
هذا وين، في الرياض ولا في
الرياض؟ وقال المدرب مباشرة كل واحد يمسك اللي على يمينه، أنا متولمة بمسك اللي على يميني وأثر اللي على يساري على طول جهز لي، وإن شاء الله إنسان طويل عريض سميد، والله يمسك
وأنت همسكين
يمسك المباشرة ويركي علي ويطب على ما قال كتفي، وعقبة قلت لا حنة ولا الكاراتيه، وعقبة حتى الباطل إني بعت وكلي يومك.
فأنا أقول أنت ما حاولت، لازم هذه بداية المحاولة.
يعني هي مواقف بعض الأحيان، أنا قصدي هي من الضرائب الحقيقية، لكن أنا أقصد إنه بعض الأحيان إنه التنوع مطلب
جميل.
بأي صورة من صور إكمال شخصية الإنسان،
حتى ممكن محاولة، مثل ما حاولت دكتور، ممكن أفشل ما عندي مشكلة، لكن أجرب
جدا.
وش المشكلة؟ ما راح أخسر شيء.
بناء الشخصية تجارب، تجارب الحياتية لها أثر كبير جدا بالإنسان. مثل خطوة رابعة في تجديد من الإجازة، أنا دائما أقول القراءة ثم القراءة ثم القراءة. بالذات في الصيف، بالذات في الإجازة الطويلة، يا أخي خذ حدد لك مجموعة كتيبات
تخلصها في الإجازة،
خذ كتب الإجازة، حددها بدءا بأول إجازة أو قبل الإجازة بفترة في معارض الكتاب، اشتري مجموعة كل سأقرأها في الصيف، مع أنه قبل أشهر ربما، لكن ما يخالف، كل سأقرأها في الصيف، وخذ المجموعة وخذ الكتيبات الصغيرة وخذ الكتيبات اللي فيها قصص بعض الأحيان، ودرب نفسك على القراءة ولا تمل، خذها معك، انقلها معك في سيارتك، انقلها معك في شنطتك، انقلها معك في أي رحلة تريدها ولو كانت يوم واحد، يمكن تقرأ صفحة صفحتين في ذلك اليوم. الشاهد أنك مهم جدا تضع هذا في رأسك وأن تستمتع بالقراءة، والقراءة بداية هي جهاد لا شهوة. لا تتوقع أن تستمتع من أول لحظات القراءة، بالعكس جاهد نفسك صفحة صفحتين، اصبر، ستجد تثريك، ستجد لا تمل، ستجد صراحة حتى وانت واقف عند خباز مع كتابك الجيب وانت واقف عند الإشارة وما تجد تقرأ
من قوة الاستمتاع،
خلاص تعودت على القراءة. هي جهاد في النهاية حتى تتحول إلى متعة عند الإنسان حقيقة. ولذلك أنا أدعو كل شاب وكل فتاة حقيقة وكل إنسان أنه فعلا من الآن يرتب
للقراءة
ويضع مجموعة من الكتب. وأتمنى أن نستثمر وسائل التواصل في إنزال مجموعة كبيرة من الكتب التي ننصح بقراءتها حتى تكون متوافرة ونذكر الناس بعضهم ببعض.
جميل. حتى أيضا حنا ترى ما نعطي مثلا بعض الأفكار اللي ما في إلا هي مثلا, يعني ممكن الشخص قد يكون أوقات الدوام أوقات الدراسة في أشياء مرت عليه وده يجربها شافها وأعجبته, يعني هذه فرصة أيضا في الصيف أنك تجرب تحاول. يعني هو شيء كنت تحس أنه صعب أو شيء تحس أنه ما في وقت فراغ أو ودك تجرب, جربه بالصيف وش المانع.
ولذلك نحن نقول أنه الإجازة فرصة حقيقة, فرصة لتنوع العمل بالسنة الدراسية, دراسة ومذاكرة وامتحانات وربما يعني جلسات أو ذهاب أو كذا, أو في الإجازة فرصة حقيقة تنوع برنامجك تماما غير البرنامج اللي في الدراسة. وكل ما كنت تتمنى أن تحققه في الدراسة أو في السنة الدراسية ممكن تجربه في الإجازة الصيفية.
ممتاز.
الإجازة القادمة ولاحظنا خلال العام الماضي وربما أيضا السنوات القادمة سيكون رمضان في وسط الإجازة, سيكون رمضان أحد أيام وأشهر الإجازة.
ممتاز.
ولذلك أنا أقول من نعم الله علينا أن شعبان ربما عندنا كامل شهر 8
شهر كامل
كامل قبل رمضان, وعندك رمضان
طبعا الطلاب ومس المدرسين,
يعني أنا أتكلم عن حتى عموما هي خلاص خفت الامتحانات وربما انتهت الامتحانات وبدأت الإجازة حقيقة. أنا أقول عندك قبل رمضان شهر وعندك بعد رمضان في 10 أيام أو أسبوعين, لكن لا تفوت أن تستمتع أيضا برمضانك. رمضان إجازة, خل إجازة إيمانية إجازة عبادية, رتب لك حقيقة خطة في رمضان أنه تستمتع بالإجازة وبرمضان معا حيث لا يضيع رمضان في خضم التخطيط للإجازة. وبعض الناس يقضون رمضان يعني ربما يعني في سفر أو في ذهاب وأياب, ومع الأسف يعني تضيع حقيقة جمالية وروحانية ومتعة وأجر رمضان على كثير من الناس وللأسف. فهذه فرصة كبيرة حقيقة أنا أقول لكل مشاهد يسمعني الآن أنه رتب وخطط الإجازة, لكن لا تنسى رمضان أن تستمتع فيه بطريقته الخاصة الإيمانية العبادية الرائعة في أن تعيش شعبان فعلا كيف ما شئت, بعد رمضان تعيش كيف ما شئت, لكن رمضان لا يفوت عليك. أنصحك أن تحرص على رمضان هذا العام في أن تخطط له فعلا بإجازة إيمانية ربانية جميلة تعينك وتشجعك وتقوي حقيقة جانب الإيمان تستثمر رمضان فيه.
طيب أنا بس بعد المعلومة دكتور أنه قرابة شهر ترى الإجازة اللي بعد رمضان, يعني تقريبا 28 يوم
اللي بعد رمضان.
بعد رمضان
ما شاء الله. إذن وقبل رمضان شهر يعني منتصف ثمانية
طيب. هو تقريبا على منتصف ثمانية
المهم عنده تقريبا شهرين ونصف يعني تقريبا من منتصف ثمانية أو بداية ثمانية إلى تقريبا نهاية شهر شوال بهذا المعنى.
جميل.
إذن فرصة كبيرة يعني 3 أشهر كمثال, خليني يا أخي أستفيد من أو الوسط يعني أضع أقسم إجازة 3 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل رمضان, ما رمضان ما بعد رمضان, وأستثمر رمضان في الإجازة الإيمانية التي ذكرتها الآن.
جميل.
من الأفكار الجميلة
لأنه فعلا رمضان يساعد الإنسان فعلا في التقسيم, أنه قبل رمضان استجمام واستمتاع يعني شيء بسيط الأيام التي هي قبل رمضان, في رمضان هو برنامج إيماني متكامل
وهذا جميل صراحة.
بعد رمضان عندي فرصة كبيرة
حتى بناء شخصية الإيمانية, بناء شخصية الإيمانية الإنسان أنا دائما أقول هو 6 أركان رئيسية. الإنسان بناء الشخصية الفكرية 1, وبناء الشخصية الإيمانية 2, وبناء الشخصية الاجتماعية 3, وبناء الشخصية الثقافية 4, وبناء الشخصية المهنية اللي هي وظيفتك ومهنتك وتخصصك 5. جميل. وبناء الشخصية المظهرية 6. هذه 6 أركان لبناء الشخصية المتميزة حتى تكون إنسان ناجحا.
جميل.
بناء الشخصية الإيمانية فرصة لرمضان القادم. حط لك برنامج إيماني, والشخصية الإيمانية بين قوسين هي العلاقة مع الله, علاقة يا أخي خاصة, علاقة بين الحبيب والمحبوب والخالق والمخلوق لا يعلم بها إلا أنت مع ربك سبحانه وتعالى. فرتب برنامج إيماني بالإجازة ممتاز, وضيف لشخصيتك الإيمانية أشياء رائعة لتقوى هذه الشخصية الرائعة بينك وبين الله عز وجل.
جميل. حتى أيضا في الأعياد هو أيضا ينمي الشخصية الاجتماعية,
ولذلك هذه نقطة جديدة عندي. من ضمن جدد إجازتك النقطة السادسة, تواصل مع معارفك, أضف لك أصحاب جدد خاصة ممن ينفعونك ممن يفيدونك, أضف إليهم أصحاب. يعني استثمر الإجازة الحقيقة يعني دائما في المنتديات, دائما حقيقة في السفريات نقابل أشخاص لأول مرة, مقابل الأشخاص لأول مرة ربما فيهم جوانب جميلة نضيفون لشخصيتنا أشياء رائعة. يعني أنا أقول دائما معرفة البعض تجارة رابحة. معرفة البعض صراحة تجارة رابحة. العلاقات اليوم مهمة جدا حقيقة, ولا تبنى إلا يا أخي أسافر بالطائرة, أسافر في الصيف, أسافر لبلد معين, ألتقي بأناس, هؤلاء الناس ما شاء الله يعني حقل تجارب, هؤلاء الناس ما شاء الله خبرة حياتية, هؤلاء التخصص في مجال معين. إذن فرصة للإجازة قد تكون نعمة من الله عز وجل أن فتح علي أن أكون أن أتعرف على هذا الشخص في إجازتي ليضفي إلى شخصيتي معارف جديدة وشخصية جديدة في حياتي قد يكون لها أثر كبير جدا. وكما يقول الصاحب ساحب، فصاحبك لا شك سيؤثر عليك جدا، فهذا أمر مهم حقيقة أن نحرص عليه أنه فعلا في إجازتك تواصل مع معارفك، أضف لهم الصاحب النافع والمفيد لك حتى يكون لهذا أثر كبير جدا. وأنا حقيقة عجبتني يعني بين عروة ابن الزبير مع خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. عروة ابن الزبير يقول لقد صحبت عائشة، أرجو أن يتنبه المشاهد الكريم معي بها الكلمات الجميلة، يقول لقد صحبت عائشة المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عجوبة حقيقة في حياتها، لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت، هذا واحد، ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. ما شاء الله، يعني قاموس، قاموس تلك الفتاة التي توفيت عمر 18 سنة، قاموس حقيقة ما شاء الله. يقول فقلت لها يا خالة الطب من أين علمته؟ فعلا سؤال جميل من أروى لعائشة، من أين تعلمت الطب؟ طبيبة ماهرة تصف الدواء لكثير من المرضى. كيف أجابت عائشة؟ قالت كنت أمرض فينعت لي الشيء، يوصف لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه. العقلية شلون؟ العقلية الإيجابية، العقلية اللي تريد أن تستفيد. أنا لماذا جئت بهذا الموقف يا عائشة؟ كيف عائشة جمعت هالشخصية المتعددة هالجوانب؟ يا أخي بعض الناس ما شاء الله مهارات، بعض الناس اسمه محمد لكنه محمدات، اسمه علي لكنه عليات، يعني ما شاء الله عدد من الشخصيات، عدد ليس شخصية واحدة. وعائشة رضي الله تعالى عنها عاشات، عائشة واحدة
لأنها تمتلك العديد من المهارات،
الحفظ، العقل النبيه، تسمع ما يصفه الناس، ما ينعته فلان. وهذه لما أقول لك استفد بالسفر وبالإجازة من أناس أصحاب خبرة ونافع مفيد، يمكن أول مرة تتعرف عليه أثناء سفرياتك، اضبط العلاقة معه لا لشخص،
واستفد منه،
واستفد منه، لأن هكذا كانت عائشة ربي شخصيتها. فنقول لله در عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يكن الطب لها مطلب لكنه تعلمته من باب يلا اللي جاء بالطريق شلناه معنا، فكانت شخصية رائعة في هذا الجانب.
جميل.
أيضا في إجازتك وهذه فكرة جديدة وأتمنى المشاركين ينتبه لها، وأتمنى أن نروج لهذه الفكرة، لأن لها معاني إنسانية رائعة ولها معاني إيمانية رائعة ولها معاني عبادية وأجر من الله تعالى كبير، ولها معاني حقيقة في علاج مشكلة في المجتمع اليوم نعاني منها. في إجازتك اصطحب يتيما. في إجازتك اصطحب يتيما. كم من يتيم حرم التنزه، كم من يتيم حرم من عمرة، كم من يتيم حرم من رحلة صيفية لأي جهة، السفر لمدينة، لمكة، لأي مكان، لأي بلد، بسبب ربما غياب العائل أو بضيق ذات اليد، فيمكن أن تحقق له أمنيته، ممكن أن تدخل السرور إلى نفسه وتدخل السرور إلى نفسك. لاحظ، ما هو إلى نفسي فقط، إلى نفسك، لأنك إذا اصطحبت أنت اليتيم، هذا اليتيم ستشعر بالإحسان إليه وسبحان الله سيضفي عليك جوانب إيمانية. لأنه جاء رجل يشكو قسوة قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي. بماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد؟ قال إذا أردت لقلبك أن يلين فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. يا سلام، إذا أردت لقلبك أن يلين فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. إذا كيف لو أخذت اليتيم معك؟ كيف لو أدخلت السرور لهذا اليتيم؟ كيف لو جعلت فعلا جزء من مالك، جزء من وقتك أن يدخل اليتيم مع أولادك ليندمج في المجتمع، ليشعر له أثر؟ في رواية نزلت في معرض الكتاب اسمها سعودي ولكن
يتيم،
سعودي ولكن لقيط،
لقيط،
سعودي ولكن لقيط، 400 صفحة.
جميل.
وكتبها إنسان أظنه باسم مستعار، وكنت أتمنى أن ينص على اسمه لأن حقيقة بطولة، روايته جميلة ورائعة، وذكر فيها جماليات رائعة، وذكر فيها أن امرأة يعني أخذت اصطحبته معها في إجازة وأولادها، وكان لهذه الاصطحاب أثر كبير جدا،
في انفتاح على المجتمع
وأثرت على شخصيته. جميل. وكبر الولد وأصبح دخل الجامعة وخرج من الجامعة وتزوج، وكان للمرأة دور كبير معه، وأصبح ما شاء حتى أنه شوف الإيجابية والمبادرة، مع أنه يذكر أنه انكسر قلبه، وطبيعي أنه ينكسر قلبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما،
صلى الله عليه وسلم،
توفي والده ووالدته ولم يرهما صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا اليتيم هز العالم، هذا اليتيم كان له دور كبير في التغيير الإيجابي في حياة الناس. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك أيها اليتيم، اصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام، انجح كما نجح عليه الصلاة والسلام، احمل هم الناس وحب الناس، لا تحمل الحقد في نفسك على الناس مهما كانت الظروف، لأن لك قدوة وأسوة حسنة وهو عليه الصلاة والسلام. يعني نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يتيما فنجح في يتمه، وهذا اليتيم هز العالم وغير الحياة بلا إله إلا الله وبهذا المبدأ وهذا الهدف العظيم. فنصيحتي لكل يتيم، وأنا والله العظيم أحبهم ويعني أكن لهم كل حب وتقدير، وأتمنى والله يعني أعنس تلك اللحظة أعيش بينهم وأجلس معهم، وكان لي شرف حقيقة الجلوس يوم كنت يوم العيد، ولعل هذه فكرة، يوم العيد كنت أول ما أطلع من صلاة العيد أخذ أولادي ونشتري هدايا من البارحة ونذهب إلى مركز الرعاية
لتوزيعها على
للجلوس معهم والأنس بهم وتوزيع الأشياء، يعني حتى أولادي يعني يشعرون شيء صراحة جميل رائع جدا، ولهؤلاء أثر. نأخذ بعض الأحيان واحد واثنين، وأتمنى حقيقة الجهات المسؤولة أن تيسر مثل هذا مثل هذا الأمر، لا تعقد قضية لا ممنوع تأخذه ممنوع، وثق بالإنسان، افتح الأبواب. أتمنى حقيقة من وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف وغيره حقيقة أنه فعلا يعني يأتي أمر بتيسير مثل هذا الجوانب لمن أراد فعلا، لأنه فعلا يعني مواقف إنسانية رائعة وفيها حقيقة أثر كبير نفساني جميل جدا لهؤلاء الأيتام.
جميل.
فأنا أقول في إجازتك القادمة خطط أن تصطحب يتيما معك في بيتك في إجازتك في سفرك، سيكون لهذا أثر كبير جدا عليك أنت بدءا
أيها الأب،
أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأبناء، أيتها البنات، سيكون لكم أثر، سيكون عليكم لكم أنتم الأثر الكبير، وستشعرون بجماليات هذه الرحلة وهذه الإجازة، ستختلف تكون إجازة غير تماما.
جميل. هذا الكلام يقودني إلى هل يكون ممكن نقول أيضا على الأباء والأمهات أن يصوغوا برنامج أو يجهزوا شيء للأبناء في هذا الإجازة؟
ما في شك، أنا أسأل الآن بدون الآن قبل أن نبدأ بالإجازة، وأتمنى أن كل من الأبوين يسأل نفسه ماذا أعددتم لبناء شخصية الأبناء وتنمية المهارات وتميز الشخصية في هذه الإجازة، ماذا أعددتم لقضاء الفراغ القاتل على الأولاد؟ يعني مع الأسف بعض الأباء والأمهات لا يفكر فيما في تخطيط الإجازة، لأنه يجني على أولاده وسبهلله وفي الشوارع وطلعات وفوضوية وضيق صدر حقيقة، يعني تنهار الإجازة
أو يكون العكس، إما يعطيهم دورات أو شاركهم مثلا.
ولذلك أنا أقول ما هي البرامج التي رسمتموها أيها الآباء أيها الأمهات لاستثمار الإجازة فعلا مع أبنائكم؟ وأنا أذكر كما أقول في كتاب إجازة متعتي وضعت بعض التصورات أو الأفكار الإيجابية في مثل هذا الجانب.
جميل.
أيضا قضية الحقيقة
يعني نحيل من نريد
أن الإجازة والعمل التطوعي والمجتمعي له أثر كبير جدا يا أخي. يعني
وأتوقع أن العمل التطوعي ممكن يكون أيضا في رمضان في مجال، أيضا ممكن المجتمعي بعد العيد أيضا أو في مناسبة العيد في السلام على الأقارب.
أنا أقول لكل شاب يا أخي، لكل شاب لكل فتاة، خصص جزء من إجازتك لعمل تطوعي معين.
جميل.
اذهب إلى جمعية، اذهب إلى مؤسسة حقيقة تثريك، تصقل شخصيتك، تزيد حسناتك، تنفع مجتمعك. الإجازة فرصة لتعويد النفس حقيقة على العمل التطوعي وتعويد شباب حقيقة على هذا الجانب، والحمد لله أصبحت الثقافة عندهم بشكل أكبر، لكن نريد هل من مزيد في مثل هذا الجانب. يا أخي يكفينا من نفس على المؤمن كربة نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في يعني في عون أخيه كان الله في عونه. يعني هذه معاني شرعية جميلة حقيقة أن نستثمرها في مثل هذه الإجازات. أنا أقول نقطة مهمة جدا في التجديد، توقف مباشرة عن أي نشاط غير منتج.
كيف؟
دخلت في الإجازة وبدأت اليوم الأول، اليوم الثاني، الأسبوع الأول، ورأيت أنك غير منتج بأي برنامج، جلسات سهر مع الشباب، بنوم طويل كذا، مباشرة حاسب نفسك وتوقف حتى لا يكون مزيد من الهدر، مزيد من هدر الوقت، مزيد من هدر حقيقة الصحة، مزيد من هدر ضياع الإجازة وعدم الاستمتاع فيها. احذر لصوص الأوقات وسقط البطالية. وهذه جدا مهمة، لصوص الأوقات الذين يخطفون وقتك، البطالون الذين حقيقة يعني يتدخلون في الأوقات ويدخلون في العمر ويضيعون عن إنسان أهدافه وبرامجه. انتبه، خصص لهم أوقات معينة وأعطيهم وقتهم، إذا كانوا أصدقاء أو أقارب أو لهم حق أعطيهم وقتهم وينتهي الأمر. وأذكر موقف جميل ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي أني
باختصار
في صيد الخاطر يقول أني كنت أعاني من هؤلاء البطالين ومن لصوص الأوقات من دخول المفاجأة عليه وضياع وقتي الذي أخططه. يقول فأخذت أعمل فكري، هم بعضهم أجد أنهم من عامة الناس وبعضهم من الأهل والأقارب. يقول أعمالي تستدعي، بعضها يستدعي فكر وخلو ذهن، وبعضها يستدعي لا ما يستدعي إلا جهد بسيط. يقول فعددت العدة، أصبحت أضع وقت لهؤلاء، وإذا دخلوا علي أبدأ ببعض الأعمال التي لا تحتاج مني إلى ذهن، كقطع الكاغذ وبري الأقلام وتجهيز الأوراق وإعداد بعض ما أحتاجه، يقول أصبحوا عونا لي على هذا،
يعاونون
على الجهاز. يقول وإذا بالوقت الآخر أخلو اللي يحتاج خلودهن هو الذي أصف فيه.
جميل. أنا أريد أن أختم بهذا هذا الجزء بمسألة أو قضية قد أرى أنها مهمة. يعني هل يلزم من استثمار الإجازة أو الاستمتاع بالإجازة أني أسافر؟ يعني ممكن أن أقضي إجازة بدون سفر؟
وهذا معنى أسمى المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. يعني حتى اضطر بعض الناس الكذب، قد لا يكون عنده قدرة على السفر، قد لا ما يسافر،
يكذب
قد
أنه سافر،
قد والدهم أصبح عنده ظروف مادية فما لن يسافر، هذا لا داخليا ولا خارجيا، فأصبح ربما مباشرة بعض الناس يكذب أو يتصنع الكذب في أني سافرنا رحنا جينا، كأن الإجازة لابد أن يكون فيها سفر. ليس شرط أن يكون فيها سفر، بالعكس ممكن يكون في مكاننا في مدينتنا في بيتنا ونستمتع فيها بالتخطيط بطريقة جميلة جدا، مثل هذه الأفكار التي طرحناها وغيرها. هل تصدق أن ما ينفقه يعني المواطن السعودي خارج المملكة على السياحة بلغ في إحدى السنوات أكثر من 34 مليار؟
هذه ميزانية الدولة
جدا ضخمة حقيقة، يعني مشكلة حقيقة. يعني القضايا هذه ثمن باهظ يدفعه، يعني ندفع المجتمع جراء تصور خاطئ عن قضية الإجازة ومفاهيم حقيقة في الإجازة. يلك خسارة توقف عند خسارة مادية، بل ربما أحيانا يدخل فيها خسارة زمن، خسارة وقت، خسارة أخلاقية، بعض الأحيان خسارة تقاليدنا وأمورنا الشرعية والأصيلة، أحيانا ذبح فضيلة كما نسمع من بعض مع الأسف، وتقليد وتبعية إلى آخره. فلا شك أن هذا يحتاج منا حقيقة إلى مراجعة الذات ومراجعة النفس ووضع ميزانيات وترتيب كما ذكرنا في أول الحلقة، وضع الخطة المادية وتحديد الأهداف بطريقة صحيحة لجعلنا أكثر استمتاعا وروعة في إجازتي.
جميل. إذا نقول بالنهاية أن التخطيط للإجازة هو أحد أسباب الاستمتاع والمتعة. الإجازة لابد أن تكون متنوعة، شيء منها مجتمعي، شيء منها دعوي، شيء منها تطويري، شيء منها لله سبحانه وتعالى في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أختم هذا الجزء وأنتقل إلى الجزء الثاني وأخذ بعض المشاركات بعض الإخوة عبر الهاشتاج. فهذا بعض أحد الأخوة يقول: سمعت من أحد الدعاة أن الشيخ ابن باز رحمه الله لم يأخذ إجازة من عمله 40 عام، فعندما أرى تلك النماذج أحتقر نفسي وأضغط عليها في وقت الإجازة ولكني لا أشعر بالسعادة.
لأنك تحتقر نفسك، لأنه يعني كان ردة فعل أنا لا أريد. الشيخ ابن باز رحمه الله.
طيب اللحظة بس الدكتور، أنا معي اتصال. طيب. أخشى أن ينقطع معنا. أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم عمر.
أيوة، في الحقيقة أنا لدي سؤال وأريد رأي الشيخ في ظاهرة منتشرة هذه الفترة.
ألا وهي؟
السؤال نبدأ السؤال هي: كيف تقضي المرء الإجازة بما يعود عليها بالترفيه مع الفائدة وعدم ضياع الوقت؟
ممتاز. سؤال ثاني.
أما الظاهرة المنتشرة يعني بين العائلات خلال هذه الفترة.
أيوة.
هي ربط الإجازة بالسفر، وكأنه لا تكون إجازة إذا لم يسافروا. تتكلف العائلة فوق طاقتها ماديا. طيب. فقط مجاراة للمجتمع.
طيب ذكرنا
لها. ما رأي الشيخ يعني في هذا المفهوم الجديد والتكلف بين
العائلة؟ طيب 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 شكرا لك عمر.
شكرا.
طيب قبل أن أخذ سؤال عمر، سؤالي الذي قبل قليل حتى لا ننساه،
اللي هو ذكرني فيه.
أنا ابن باز 40 سنة لم يأخذ إجازة.
أنا أقصد ابن باز ذكرت أنا، والحمد لله ذكرت في مقدمة حديثنا كيف كان السلف وكيف كان لا أصل ليس هناك شيء اسمه إجازة بحياتهم. ابن باز رحم بقية السلف، ابن باز يمثل الهمة والقدوة رحمة الله تعالى عليه. ولذلك الأخ لماذا يقول لم أشعر بالسعادة؟ هو أخذ ابن باز رحمه الله تعالى نموذجا في أنه لم يأخذ إجازة 40 سنة كردة فعل، لم يأخذه كاستمتاع وكبرنامج عملي ووضع خطه عن قناعة، لا، لأنه شعر يقول احتقرت نفسي. ليس احتقر نفسك يا أخي، جميل أن تصل كابن باز أو كغيره من السلف، لكن إذا لم تصل فأنت بشر في النهاية، ارفق بنفسك. فن التعامل مع النفس والرفق بالنفس، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، له أثر كبير جدا في النجاح وفي الاستمتاع. لا نجد الذات، لا نحتقر النفس، بالعكس يا أخي ارفع من همتها وطورها واشكرها على 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 ما نجحت، وراجعها فيما قصرت
وكافئها
وقيم عملك وكافئها إذا تقدمت. بهذه الطريقة استمتاعك الجميل ستشعر فيه، لأنه عن قناعة ورضا وليس ردة فعل أو احتقار لذلك.
جميل. طيب سؤال عمر، الظاهر تكلمنا عنها أنه بعض الناس يرى أنه لابد من وجود سفر في الإجازة، لكنها تقول المرأة في الإجازة. أتوقع كلامنا قد ينطبق على المرأة كلها سواء كانت مرأة أو رجل في استثمار الإجازة. يعني لكن ربما تنقص ربما تكون من ضمن حديثها قد يكون بقاء المرأة بشكل كبير في المنزل
أكثر من الرجل في البيت ولا يتيسر لها
ربما السفر. هي تقصد ذلك
صحيح بالعكس يعني سؤال عمر صحيح لفتة جميلة في قضية أنه فعلا كثير من النساء والفتيات يجلسن في الإجازة فترة طويلة ويمكن ما يتيسر لها الخروج أو كذا ولذلك أنا أقول هناك تجارب رائعة جميلة حقيقة من بعض الفتيات وهي في بيتها رسمت لها برنامج وخططت حقيقة كيف تستمتع بإجازتها تقضيها أتمنى حقيقة أن يطرح السؤال هذا بوسائل التواصل وبالنت من عنده تجربة تطرحها للفتيات
حتى يستفيد
ولا نركز فقط على قضية حفظ القرآن وهو رائع وهدف جميل أو على الجوانب العبادية لأنه ليس كل الناس بهمة واحدة وهناك من الفتيات من ليس عنده قدرة على الحفظ ولا أصلا تريد أن تحفظ القرآن لكن تريد أن تستمتع بإجازتها أو أن تستفيد من إجازتها فلنطرح بدائل جميلة وأشياء إيجابية من خلال أنا أتمنى أن يعني الأيام القادمة نضع هاشتاج فعلا يعني وسائل لقضاء الإجازة أفكار وطروحات لقضاء الإجازة وأنه فعلا يعني هاشتاج ينتشر بشكل كبير ويبدأ كل يطرح أفكاره حتى جميل. نستفيد من بعضه وخاصة بين النساء والفتيات لأنه فعلا المرأة قد يكون أكثر من الرجل جلوسا في البيت ووقت تشعر ربما أنه عنده فراغ كبير وهذا يدعوني إلى أنه فعلا مراجعة الآباء والأمهات مع البنات في فعلا وضع الخطة يا أخي ما الذي يمنع أن الأب والأم تجلس قبل الإجازة لبناتها تعالوا يا بناتي وش رأيكم كيف نستطيع أن نقضي إجازتنا كيف نستطيع أن نستمتع بالإجازة ماذا تحبون وإن لم نستطع السفر وإن لم نستطع أن نسافر كل الإجازة أو بعض الإجازة هنا سيكون الجدول أو البرنامج نبع من اقتراحات وأفكار من البنات أنفسهن وسيكون عن قناعة ورضا بشكل أكبر وشكل جميل.
جميل طيب أنا أخذ أيمن من مصر أستاذ أيمن تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
ممكن أكلم فضيلة الشيخ
الشيخ اسمعك تفضل
تفضل أخي أيمن تفضل
السلام عليكم فضيلة الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
الله جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج
وإياك أخي أيمن
جزا الله القناة خيرا على هذا البرنامج الجميل
آمين وإياك تفضل بسؤالك أخي أيمن اختصار الوقت
وسؤالي يعني أنا أعمل في القاهرة يعني بعيد عن أسرتي يعني وارجع في نهايه الاسبوع فطبعا يعني برجع بحتاج يعني نوع من الاسترخاء يعني والراحه في الاجازه يعني وكده لكن طبعا عندي يعني اولاد بيكونوا محتاجين طبعا عندهم طموحات وامال ان انا افسحهم في الاجازه ويسافروا ويكون لهم يعني يشاركوا فيها في الاجازه وكده فطبعا انا ما بقدرش البي يعني طموحاتهم وامالهم في اللعب في الاجازه وكده نتيجه ان انا طبعا بكون محتاج للراحه يعني والاسترخاء نتيجه العوده من السفر وكده فمش عارف صراحه يعني انا يعني ممكن اعمل ايه يعني فاحتاج يعني بعض النصائح يعني من فضيله الشيخ كمان
سؤال ثاني
لا جزاكم الله خير
واياك يعطيك العافيه اخوي طيب لذلك سمعت سؤال انه في نهاية العمل يرجع إلى البلد اللي فيها أبنائه وتكون هي فترة استرخاء بالنسبة له لكن أبنائه يحتاجون إلى من يفسحهم إلى من يلاعبهم وهو لا يستطيع.
شوف لاحظ يعني نفس الفكرة اللي ذكرناها قبل قليل إنه لابد يعني برمجة العقل على السفر هو المتعة. صحيح أن السفر متعة لكن إذا لم يتيسر أنت كنت في القاهرة وتريد أن ترجع إلى بلدك وعندك أولادك تسترخي ممكن يسترخي أولادك معك يعني هي أفكار هي ممكن بس نفكر شوي. نعطي أنفسنا فكرة نضع أهداف معينة أولادك خطط لهم حتى في البلدة ممكن تذهبون لأماكن معينة ممكن يقضون حتى داخل البيت متعة معهم لعب معهم مسابقات
قد يكون يقصد الذهاب إلى أماكن الترفيه القريبة من البلدة
يعني أنا أقصد أنه ممكن يذهب للأشياء القريبة ممكن حتى في وسط البيت أنا أقصد أنه لا يحمل هم أنه إلا لابد أن أسافر ولا معناه أولادي لا يستمتعون المهم نرتب كيف نستطيع أن نستمتع في إجازتنا وأنا دائما أؤكد على استشارة الأبناء ما رأيكم معليش يا أحبابي أني اليوم ما استطعت حقيقة أول أسبوع هذا ما استطعت أن نسافر للظروف لكن أبشر ماذا تريدون نفعل في البيت في الداخل تريدون نروح نشوي بالزاوية في البيت نطلع الحديقة يعني في أفكار حلوة وخاصة إذا نبعت منهم لها أثر كبير جدا في نفوسهم
جميل إذن أختم هذا الجزء وأنتقل إلى الجزء الثالث في هذا البرنامج وفيلم ذوي الانطلاقة نتابع هذا الفيلم ثم نعود
فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول
المصابين بمتلازمة داون قدراتهم تختلف من شخص إلى آخر مثلهم مثل بقية البشر فمنهم المتميزين في أعمالهم منهم الغير متميزين لكن بعد استطلاعات وجدنا أن أكثر أرباب الأعمال يمتدحون الموظفين لديهم من أصحاب متلازمة داون. أيضا من التجربة في الحياة العامة رأينا بعض الشباب من المصابين بهذه المتلازمة متفوقين بأعمالهم، مثلهم مثل الشاب الذي بجانبي أخوي ركان يعمل في شركة وهو شديد الانضباطية فيها، لكن الأصل أن كلهم إذا عملوا أعمالا فإنهم يعملونها بحماسة كبيرة جدا. بمتلازمة داون يتشابهون في الصفات الخارجية، أما الجوهر فهم لا يشبهون إلا آباءهم وأمهاتهم، ويشبهون أيضا المحيط المجتمعي من حولهم.
دائما نقول أن الأعمار والأرزاق والحياة والموت بيد الله عز وجل، لا نتأول على الله بشيء. سابقا كانت هذه الظاهرة موجودة أو المصطلح هذا موجود اللي هو ذوي متلازمة داون أعمارهم قصيرة، والحقيقة كان التدخل الطبي سابقا ضعيف جدا، لكن والله الحمد الآن مع التدخل العلاجي والتطور الكبير والهائل في الطب والله الحمد خفت هذه الحالة بشكل كبير جدا. رسالة مني ومن حبيبنا راكان الحمود، لا لنظرات الشفقة لا لنظرات العاطفة، حقيقة ذوي متلازمة داون وأسرهم لا ينتظرون مننا هذه النظرات، هم ينتظرون مننا الاحترام التقدير، فقط نفتخر بهم، فهم هامات وقامات عظيمة متى ما وجدوا الفرصة. الله يعطيك العافية راكان، أنا افتخر فيك كثير، انتاج راسي. الله يسلمك.
فجدد في حياتك وانسى هما، فإن عزيمة نسيت طول، فإن عزيمة نسيت طول.
إذا كان هذا الفيلم هو عبارة عن مبادرة من مجموعة من الشباب، شارك فيه مجموعة من الإعلاميين والرياضيين تحت عنوان فيلم ذوي الانطلاقة. تعليق دكتور إبراهيم.
والله أنا حقيقة يعني يعجبني كثيرا حقيقة الإيجابية في مثل هذه الأطروحات ومثل هذا العمل، يعني لاحظ التركيز على أمثلة ناجحة من هؤلاء الشباب، كيف أنه فعلا رغم يعني أنه فعلا يعني الله تعالى أنعم عليه بهذه المتلازمة متلازمة داون، وهو يمكن كروموسوم يعني واحد زائد فقط سبحان الله أثر عليه في حياته، لكن كيف استطاع حقيقة يتغلب على هذه القضية وينجح إيجابيا فيها. يعني الأثر الإيجابي الجميل نجده حقيقة أن هؤلاء لم يعودوا مجرد والله ينظرون يعني لاستعطاف الناس، أو بالعكس دخلوا في وظائف، دخلوا في أعمال، نجحوا في أعمالهم، استطعنا حقيقة من خلال الرعاية وبرامج الرعاية وأن أن أن نطور حقيقة هذا الجانب، أن نحول المرض من إعاقة إلى انطلاقة.
جميل،
وهذا اسم جميل عجبني حقيقة
العنوان،
يعني قوية قضية الاسم ذوي الانطلاقة بحد ذاته اسم إيجابي، بحد ذاته اسم تحفيزي، بحد ذاته حقيقة قضاء على قضية ما كنا نسمعه كثيرا، ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة، وكل مرة ربما نصيبهم يعني بمقتل
بسهام
بمقتل ونحن نقول لهم ذوي الإعاقة، لكن ذوي الانطلاقة جميلة جدا حقيقة، وأنا أثني على صاحب الفكرة وصاحب المسمى وأشكر حقيقة الشاب على مثل هذا العمل اللي حقيقة يعطي نموذج رائع للشباب متى أراد أن ينطلق. يا أخي كم هم رائعين شبابنا السعودي حقيقة لما يفكر ولما يدخل إيجابية في المجتمع، كم رأينا من استثمار، يعني أنا أقول لولا هذا اليوتيوب ربما كثير من الناس لم يعلموا شو قضية متلازمة داون وكيف نجاح هؤلاء. تثقيف الآباء والأمهات وتوعيتهم من خلال هذه المقاطع ومن خلال عرض مشكلة مثل هذا المرض وكيف أنه أصبح رغم صعوبته سهل ورغم ربما على ما قال الفكرة القديمة عنه أصبحت الفكرة الجديدة بالعكس، ممكن نستثمر ويمكن يكون لهؤلاء تأثير إيجابي بشكل كبير جدا. هون المرض، هون القضية على الآباء على الأمهات على البيوت بمجرد الثقافة. إذا النقطة الجميلة التي أشار إليها المقطع هو قضية أنه يعني مفهوم الآباء والأمهات عن المرض وتثقيفهم فيه
ثقافتهم حول هذا المرض
يستطيع حقيقة أن يعالج القضية مبكر جدا، بدل أن يعني يهمل بعض الآباء، تهمل بعض الأمهات، تعرف عند ابنتها أو ابنها مشكلة تخاف عاطفيا كذا تعاجزا من الأب إلى آخر، تذهب الأيام والشهور والسنوات إلى أن تستفحل القضية ويصعب العلاج. لا، الآن الأمور ميسرة بفضل الله تعالى، علينا أن نبذل وأن نشكر الله تعالى على هذه النعمة يوم أن ابتلانا بهذا الأمر. كما ذكرنا إحنا دائما مثل هذه العطاءات من الله عز وجل قد تكرهها النفس، قد تثقل على النفس، لكن سبحان الله يا أخي لها متعة أخرى إذا حلت، والإنسان لا يتمناها، لكن إذا حلت يأتي جانب آخر إبداعي، جانب آخر إيماني، جانب آخر صراحة في المتعة مع العمل. أذكر أحد الأباء عنده، أحد الأبناء في مثل الحال، يقول والله العظيم إني أستمتع، يقول والله، يقول كانت في البداية ثقيلة وكانت كذا، يقول استطعت أن أحولها إلى متعة كثير في الأنس، يقول أثمن ساعات ولحظات السعادة عندي يوم أجلس مع ابنتي في المصابة في مثل هذا وأجلس معه في حياتي. كيف استطاع الأب أن يحول المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية بمثل هذا العطاء حقيقة، مثل هذه
جميل. وهي فعلا هي النظرة الإيجابية لأي مشكلة يواجهها الإنسان، أنه بإمكانه كما قلت أن يجعلها من محنة إلى منحة. اسمح لي أن أنتقل إلى الجزء الرابع والأخير، هو خبر هذا الأسبوع، مواطن يزوج ابنته بريال. طبعا هذه القصة تعود إلى أن مواطن أراد أن يعطي درس عملي لمن أراد يزوج ابنته بأنه بإمكان أن يزوج ابنته بريال واحد مقابل المهور العالية للزواجات التي ربما قد تكون ثقيلة على كاهل الزوج، وكذلك قد تكون أيضا ربما سبب للنفرة أو الطلاق فيما بعد إذا كان يترتب عليها ديون متراكمة.
أولا أنا أقول كم هو رائع هذا الأب، وحقيقة نشكره يعني على مثل هذه المبادرة كثيرا، وأيضا نبارك حقيقة له وولده وبنته، ونسأل الله أن يتمم زواجهما بخير ونجمع بينهما بخير وأن يتمم، ونثق أن الله تعالى سيبارك هذا الزواج، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح تماما، أكثر النساء بركة أقلهن مهرا، وهذا واضح تماما. والأب يريد أن في خلال هذا المجتمع والتغالي في المهور وشكاوي الشباب يريد أن يعطي مثالا قويا يهز فيه النفوس أن سعادة الأبناء والبنات وراحتهم في حقوقهم الشرعية أولى من قضية جمع الأموال وتضاخم الأموال. ومع ذلك كنت أتمنى أن الأب أمثال لا يحدد المهر بريال واحد، كنت أتمنى حقيقة
وإنما يعطي مبلغ معقول.
المهر يعني حق للبنت ليس للأب، وعلي أن دائما نستشير البنت بحقها، ثم هذا حق مادي للبنت وهي لا شك بحاجة مهما كان، ثم لسنا بحاجة إلى أن نرخص إلى هذا الحد، يعني مع احترام وتقدير للأب وأثنيت عليه، لكن ليس ريالا ولا 10 ريالات يا أخي. المهر الحقيقي أن يدفع الشاب ما يستطيع والذي يقدم فعلا بأن يرجع للبنت، ليس المهر أن ندفع ريال أو كذا. النبي لما قال لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد كذا، قال لا، قال هل تجد كذا، لا، فعرض عليه المال لم يجده، عرض عليه سورة من القرآن إلى آخره، حتى قال التمس ولو خاتما من حديد أو بسورة من القرآن، لأن كان الفقر صفة لهم. لكن إذا كان هذا الشاب غني، لا، نحن نقول عليه الشاب أن يدفع ما يستطيعه. هذا الأصل حتى بعنا. أنا وجد تحية لهذا الأب، ولكني أقول أيضا علينا حقيقة دائما، هو قصد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل المهور ومعالجة هذه القضية الخطرة وللأسف التي أصبح يغالي فيها بعض الآباء، وبعض الآباء يسرق المال، واسمح لي أن أقول يسرق، بعض الآباء يسرق المهر من ابنته ويظن أنه حق له، هو حق شرعي للبنت، ولو طالبت البنت به شرعا لأخذته بحكم قضاء، بحكم قضائي، ورجع لها هذا المال. ولذلك أنا أقول ليس الأصل في الزواج المهر ولا الذهب ولا الريالات ولا المال، الأصل في العلاقة بين رجل وامرأة، بين قلبين، فنحرص على أن نبني هذين القلبين بقدر ما نستطيع بضوابطنا الشرعية وتقادير المجتمعية الواقعية التي لا إفراط ولا تفريط.
جميل جميل. إذا لابد أن نكون واقعيين في جميع طروحاتنا، حتى في الزواج، في قضية معالجة بعض القضايا التي تكون في المجتمع متأصلة أو تدعو إلى مشكلة، أو ربما مشكلة قد تكون ظاهرة فيما بعد قد تؤثر على أشياء أخرى، وما قد تكون جسيمة تؤثر على المجتمع. في ختام هذه الحلقة شكر لك دكتور إبراهيم.
أشكر لك وجزاك الله خير.
كذلك شكر لكم أنتم يا أحباء طيب المتابعة، تقبلوا تحية فريق العمل هذه تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس همك، فإن عزيمة نسيت طول فإن عزيمة نسيت طول.